حضرة المحترم، الجزء الثاني. 4. ساعة اللقاء عند أعتاب الخلاء مقدسة أيضا، وهو يهرع إليها بقلب مشغوف وبمرح من يتخفف من حمل الأيام بثقلها العتيد. هناك عند مشارف الصحراء يقوم السبيل الأثري المهجور، على أدنى سلمه يجلسان جنبا إلى جنب في أحضان الأصيل اللامتناهية. تترامى الصحراء أمامهما حتى سفح الجبل، ويغني الصمت بلغته المجهولة. سمرتها الغامقة تشبه لون المساء المتحفز، سمرة موروثة عن أم مصرية وأب نوبي توفي وهي في السادسة. زمانتهما القديمة في الحارة تمتد أصولها في الماضي البعيد حتى تتلاشى في منبع الحياة نفسه. عندما ينظر في عينيها النجلاوين الواسعتين أو يرى جسمها الصغير المدمج الفائر بالحيوية، فإنه يتلقى المثال المثير لفطرته الذي يبعث في غرائزه اليقظة والابتهال. إنها قرينة طفولته في الحارة وفوق السطح، وزميلته في الكتاب. وبالرغم من أنها لم تتجاوز 16، فهي معدودة 6 بيت ماهرة، وهي يد أمها الوحيدة بعد أن تزوجت أخواتها 7. ابتسمت سيدة، ووجهها بسام دائما، وعينها مشعة، وأطرافها تتناوبها حركة رشيقة دائمة ومتوترة، وخصلات شعرها المموج الخشن ترقص في النسيم الجاف الهابط من الجبل. ومرقت من الصمت المعذب قائلة: فرحت أمي بدخولك الحكومة. سألها في دعابة: وأنت؟ فتمادت في ابتسامتها ولم تجب. أحاطها بذراعه ولثم بشفتيه الحادتين شفتيها المليئتين. لم يجري للحب ذكر بينهما، ولكنهما يعربان عنه في كل خلوة بالأحضان والقبل، وهي تشبع من نفسه جانبها المهوم بالحياة في بساطتها ومسراتها، ويحبها بعقله أيضا لأنه يقدر مزاياها وإخلاصها، ويشعر بتلقائية بأنها كفيلة بإسعاده. أصبحت موظفا، وشى صوتها بالإعجاب فقبلها مرة ثانية. لم يحظ أحد في حارتنا بذلك. جميع أقرانه يعملون في شتى الحرف يرمقونه إذ مر بالإعجاب وأحيانا بالحسد. ما أقدره بأن يصر لولا شعوره الحاد القاسي بطول الطريق وعناده. أنت الأفندي الوحيد، فقال بهدوء: لا قيمة لذلك خارج حارتنا. الخارج لا يهم، أما حارتنا فهي حارة الكرو. قبلها للمرة الثالثة وقال: لا تتكلمي عن الكرو إلا باحترام. صدق، أنت شه. وقد قبض على أبيها في المعركة التي قبض فيها على أخيه، فدخل السجن ومات فيه بسببها. ولكن تلك الأحداث تعد من الأمجاد التي يطيب بها ذكر الحارة. ولكن سيدة تدور حول نقطة واحدة لغرض واضح ولا جدوى من تجاهله، فها هي تسأل: وماذا بعد ذلك؟ إنه يدرك لهفتها على كلمة يطيب بها الفؤاد ويسعد، ويعلم أيضا أن سعادته لن تقل عن سعادتها بحال إن لم تزد. إنه يحب هذه الفتاة كما تحبه، ولا غنى له عنها، ولكنه يخاف. عليه أن يفكر 1000 مرة وليراجع ورقة العمل المريرة، ليتملى طويلا الحياة التي تقف أمامه مرحبة ومتحدية معا. ماذا تعنين يا سيدة؟ فأجابت معاندة في خفة: لا شيء، لا يجوز أن ننسى أننا صغيران. أنا؟ قالتها باحتجاج عذب أشارت به إشارة مليحة إلى أنوثتها الصارخة، فقال مداعبا: إنما قصدت نفسي. أطلق شاربك فهذا ما ينقصك. أخذ مزاحها مأخذ الجد، وفكر بأن ذلك قد ينفعه حقا في نضاله، فمن ذا الذي يتصور موظفا كبيرا بلا شارب؟ قال بهدوء: سأكمل تعليمي يا سيدة. هل ما زال ينقصك تعليم؟ الشهادة العليا. لماذا؟ مساعد لا بأس به للترقي. وهل يلزمك وقت طويل؟ 4 أعوام على الأقل. قرأ بتألم خفي الفتور في عينيها وربما الخجل وشيئا من الغضب. وما ضرورة الترقي؟ ضحك، لثم شعرها، لم يجرؤ على تجاوز ذلك. ذكرته رائحة شعرها بملاعب الطفولة والصبا، وبلكمة أصابت ظهره عندما ضبط وهما يلعبان لعبة العريس والعروس. لاحت ظلمات الليل فوق الجبل وترامى غناء من فونوغراف. الظاهر أن الترقي مهم أكثر مما تصورت. فتناول يدها بين يديه وغمغم: أحبك إلى الأبد. نطق صدقا، وبقدر صدقه اغتم وتألم وسقط على نفسه وقال إن تجربة الحياة عظيمة جليلة ولكنها مرهقة. 5. وقف على قبر والديه الضائع بين قبور لا حصر لها وقرأ الفاتحة، ثم قال: يرحمكم الله رحمة واسعة. ثم ناجاهما بامتنان قائلا: عثمان موظف محترم يخطو خطواته الأولى في طريق عسير، ولكنه مصمم على السير حتى النهاية. ثم انحنى قليلا وقال بابتهال: كل ما نلت من خير فبفضل الله وفضلكما. وتلا غلام ضرير بعضا من الصور الصغيرة فنقده نصف قرش، ورغم تفاهة المبلغ لم يخل من الضيق الذي يركبه عند الدفع. لما ذهب الغلام عاد إلى مخاطبة والديه قائلا: عهد الله أن أنقلكما إلى قبر جديد إذا حقق الله آماني. ولم يكن لديه فكرة عما يبقى في الجثث في مجرى الزمن، ولكنه تخيل أن يبقى شيء على أي حال، وتذكر وهو يعجب لذلك سيدة فوضحت صورتها الباسمة أمام عينيه، وخيل إليه أنها تتحفز لإطلاق ملاحظة حادة وصريحة وساخرة. انقبض قلبه وتوجع وهمس: اللهم اهدني سواء السبيل، فكل ما أفعل من وحيك. وعاش من جديد الأيام الأخيرة لأبيه. هذا أمر لا مفر منه، كان المرض والكبر قد أقعداه، فكانت نزهته أن يفترش فروة أمام البيت لا يكاد يرى أو يسمع، يتأمل عجزه، يتأوه هاتفا: اللهم لطفك ورحمتك. كان في زمانه من رجال الحارة الأشداء، عاش حياة طويلة معتمدا على عضلات ذراعيه وساقيه، يعمل بلا انقطاع ويعاني على المدى شظف العيش والفقر، قوة مهدرة تتغذى على لا شيء، ويقهقه في الملمات بلا معنى ولا سبب. ووجد ذات مساء ميتا حيث يجلس على الفروة، فلم يدري أحد كيف حضره الموت ولا كيف تلقاه هو. أما أمه فكانت ميتتها أدعى للدهشة، كانت تغسل فانطوت على نفسها حتى تقوست وراحت تصرخ من شدة الألم. وجاءت الإسعاف فحملتها إلى قصر العينين، وتقرر إجراء جراحة في الأعور، قتلت في أثنائها. أسرته ضحية فريدة للموت، شيء قال له في باطنه إنه ربما بسبب ذلك سيعمر هو طويلا. واجتاحته موجة من الأسى، كل موت معقول بالقياس إلى موت أخيه الشرطي، رجل كالجمل يقتل بطوب الثوار، لا يعرفهم ولا يعرفونه. إنه يقف من تلك الأحداث موقف المتفرج المتعجب، لا يفقه لها معنى على الإطلاق. أجل، عرف الكثير من مطالعة التاريخ، عرف التاريخ من أقدم العصور حتى قبيل الحرب العظمى، عرف الثورات ولكنه لم يعشها ولم يستجب لها، فقد رأى وسمع ولكنه انعزل وتعجب، لم يحظى بعاطفة عامة واحدة تشده إلى الميدان. ما أعجب اقتتال رجال الدولة الكبار وأتباعهم، لقد عاش حياته مطاردا بالفقر والجوع، فلم يدع له ذلك وقتا لمد آفاق تفكيره إلى الخارج. انحصر في الحارة بهمومها المجهولة من الجميع، الوحشية القاسية المتلاحقة، واليوم يعرف لنفسه هدفا دنيويا وإلهيا في آن لا علاقة له في تصوره بالأحداث العجيبة التي تجري باسم السياسة. قال إن حياة الإنسان الحقيقية هي حياته الخاصة التي ينبض بها قلبه في كل لحظة، التي تستأديه الجهد والإخلاص والإبداع، إنها مقدسة ودينية، بها تتحقق ذاته في خدمة الجهاز المقدس المسمى بالحكومة أو الدولة، بها يتحقق جلال الإنسان على الأرض فتتحقق به كلمة الله العليا. إنهم يهتفون بغير ذلك أو بما يناقض ذلك، ولكنهم مجانين مزيفون. ولذلك فإنه لم يغفل لنفسه أنه لم يملأ عينيه من حجرة المدير العام ولا من شخصه المتفرد الذي يحرك الإدارة كلها من وراء برافان، في نظام دقيق وتتابع كامل يذكر الغافل بالنظام الفلكي وبحكمة السماوات. تنهد بعمق، قرأ الفاتحة مرة أخرى، قال مودعا: ادع لي ربك يا أبي. ودار حول القبر الذي سقط شاهدا وتشقق ركنه ثم قال: ادع لي ربك يا أمي. 6. ما أعجب الفصول في تعاقبها، إنه يعايشها من خلال عمله المتواصل. الشتاء في الحارة فصل شديد القسوة، ولكنه يحفز للعمل. الربيع بخماسينه لعنة، الصيف جحيم، الخريف بسمة غامضة متأملة. إنه يواصل العمل بإرادة صلبة وشهوة نارية. ها هي كتب القانون تصطف تحت الفراش وفوق منصة النافذة. لا ينام من الليل إلا أقله، يعانق الأفكار ويصارع الغموض، وحتى النجاح لا يريد أن يقنع به وحده. ويوم الجمعة يخصص عادة للثقافة العامة الجديرة بالمديرين ومن في خدمتهم. واهتم بالشعر خاصة، حفظ الكثير، بل حاول نظمه ولكنه فشل. قال إن الشعر كان وما زال خير وسيلة للتقرب من الكبراء والتألق في الحفلات الرسمية. إنه لخسران فادح أن يفشل في نظمه، ولكنه على أي حال خير طريق لإتقان النثر. والخطابة لا تقل عن الشعر في النجاح المنشود، والأسلوب الجزل مطلوب، قلبه يحدثه بذلك، واللغات الأجنبية مثله وأكثر. جميع تلك المعارف مفيدة ولها وقتها الذي ترتفع فيه قيمتها في بورصة المضاربات الديوانية. فليس بالتعليمات المالية وحدها يحيى الموظف، أجل عليه أن يتزود من كل شيء نافع بطرف، فمن يعلم. وكان يقول إن حياته تيار غير منقطع، ماض في مجرى النور والعرفان، يتكاثف بكل طريف ويتشعب في مجالات الفكر، تدفعه حرارة الإيمان والكبرياء البشري الشريف ليصب في النهاية في الأعتاب الإلهية. أما راحة النفس فيحظى بها على سلم السبيل الأثري في عناق الحب المشبوب بين يدي الفتاة الجميلة المحبة، في حضنها العذري المشتعل بلا تورط في فعل أو قول، لكنه يتعلق بها تعلقه بالحياة نفسها. آه لو كانت الحياة تقنع بالحب والسعادة اليسيرة. ومن شدة قلق سيدة تجاوزت تحفظها الفطري، تمادت في الإفصاح عن عواطفها الصادقة، كشفت عن لهفتها المحمومة. قالت له مرة بورع: لا حياة لي بدونك. ولكن بدا قولها فاترا بالقياس إلى ما تمنحه شفتاها المليئتان. وقالت له مرة أيضا: أنت كل شيء، ما مضى وما هو آت. وعيناها العسليتان تبعثان ألقا ناطقا بالوفاء والجزع والأشواق الصادقة. وفي غوار العناق الذائب في الأنفاس المحترقة قالت متنهدة: ينقصنا شيء. فقال ببلادة وأنانية: حبنا الكامل لا ينقصه شيء. فرفعت من كبيها محتجة، ولكن بحذر من يرغب عن إحراجه ويستعين عليه بالصبر والإصرار. ووجد أنه يعاني كبتا مرعبا سيرمي به مرة تحت رحمة المجهول. لذلك أذعن لإغراء زميل دعاه إلى زيارة لضرب البغاء الرسمي. وكابن من أبناء حارة الحسين لم تعزه الجرأة الكافية، انطلق في الضرب الذي يضيئه مصباحان غازيان متباعدان يغلفهما الغبار الراسخ، فيغرق جنباته في شبه ظلام مثير للشهوات. وقلب عينيه القلقتين حتى استقر على صيد. ويعقب ذلك عادة إكباب على طلب الغفران وعكوف طويل على الصلاة والعبادة، وهو ما يفعله عادة كلما واجه نواياه العميقة الخفية من ناحية سيدة. فإلى جانب عناء العمل المتواصل وجد عناء أشد من عذابات ضميره. وكان يختم لياليه الطويلة المرهقة في إعياء نفسي شديد كالإغماء، وأحيانا تبتل جفونه وهو لا يكاد يدري. وكان سعفان بسيوني رئيس المحفوظات يتابع نشاطه الرسمي بإعجاب وحذر، أعجب بجده وحسن تصرفه وخلقه، ولم يرتح من بادئ الأمر إلى البكالوريا التي تميز بها وحده في المحفوظات، ولا إلى طموحه إلى المزيد من التعلم الذي سيرفعه درجات جديدة من الامتياز عليه هو بشهادته اليتيمة الابتدائية. وفطن عثمان إلى ذلك في حينه، ولكنه طمع في طيبته الفطرية وضاعف من تودده إليه وإذعانه لتوجيهاته حتى اطمأن الرجل إليه تماما وفتح له قلبه في صفاء نادر. وفي أوقات الفراغ قربه إليه وأفضى إليه بخواطره، حتى السياسة صرحه فيها برأيه وأهوائه. ولشدة حماس الرجل جفل عثمان من الإعراض عن اهتماماته أو معالنته بحياده البارد إزاءها، وقال بغموض وحذر: الحق أننا من مشرب واحد، ولا عجب في ذلك. فسر الكهل بقوله سرورا عظيما ذهل له عثمان. عجيب استغراق الرجل في هذه الشؤون، وأعجب من استغراق زملائه التعساء فيها. ماذا يشدهم إليها؟ أليس لديهم هموم صميمية تشغلهم عنها؟ ولكنه قال لنفسه بازدراء غير قليل: إنهم أناس لا يعرفون لأنفسهم هدفا محددا، وإيمانهم الديني إيمان سطحي، ولم يفكروا بما فيه الكفاية في معنى الحياة ولا فيما خلقهم الله من أجله. وهكذا تتبدد أفكارهم وأعمارهم في لهو وسفسطة، وتهدر قواهم الحقيقية بلا عمل، تستغفلهم الأوهام ويمضي الزمن وهم لا يعلمون. 7. قال له سعفان بسيوني بعد أن تلقى منه بريد الوالد: إني أدعوك إلى سهرة ممتعة في بيتي. دهش وانزعج، ولكنه لم يفكر في التملص. قال الرجل: يوجد حفل زفاف في بيت الجيران، سنتعشى معا لحمة رأس ونجلس في الشرفة نستمع للغناء. كان الرجل يقيم في شقة بالدور الثالث ببيت بعطفة البحر بباب الشعرية، وتبين له أنه كان المدعو الوحيد. طاب نفسا بالمكانة التي يؤثره بها رئيسه، وتناول معه عشاء لذيذا مكونا من المخ والجبهة واللسان والجوهرة وممبار وفتة بالتقلية غير الفجل والمخلل، وحلوى من الشمام، أكلة ممتازة ووفيرة، وقد أكل حتى امتلأ، وجلس في شرفة تطل على فناء البيت الذي قام فيه الفرح. تبدى الفناء غارقا في الأنوار تصب عليه من كلبات كثيرة، وصفت به الأرائك والكراسي التي اكتظت بالمدعوين، واكتظت المماشي بالغلمان والأطفال، وأحدق عشرات وعشرات منهم بسور الفناء من الخارج، وشعت الأنوار في البيت من الداخل أيضا، وتراءت النساء وهن يذهبن ويجئن، وهدر المكان بالأصوات من جميع الدرجات والأنواع، وارتفع الضحك والسعال والزغاريد. خفق قلب عثمان وهو يرنو إلى جو الفرح، انتقلت إلى فؤاده حرارته الفواحة بعطر الجنس والحب، لذلك تلقى دغدغات التخت الأولى بتأثر أشد مما توقع ومما ألف. فهو لا يعشق الغناء، ولكن إذا جاءه بلا كلفة فلا بأس به ولو إلى حين قليل. حسنا، الموسيقى لا بأس بها أحيانا، شيء طيب ومريح. الزواج علاقة باهرة وفرح ودين، وخالجه شعور شامل بالأسى. لعلك في حاجة إلى الترفيه، هذا ما أقوله لنفسي كثيرا. قال سعفان ذلك وهو ينظر ناحيته بوجه تضيء أنوار الفرح أجزاء منه وتوالي أجزاء في الظلام، وقال أيضا: عمرك يجري في العمل والدراسة. أصغى إليه باهتمام في الظاهر واستخفاف في الباطن، إنه يحتقر المواعظ التي تحث على الكسل ويعتدها تجديفا بذي الجلال، غير أنه تذكر سيدة في عذابها الطويل، وما عليه أن ينجزه ويحفظه ويراجعه، وشعر بأنه يبتسم ابتسامة لا معنى لها. وعاد سعفان يقول: لك همة عالية، ولكن راحة البال جوهرة ثمينة أيضا. فقال له واستخفافه به يتصاعد: أنت رجل حكيم يا سعفان فندي. وظهر في مدخل الشرفة شبح، فتاة تحمل صينية تفوح منها رائحة الشاي المنعنع، انعكس الضوء الصاعد من الفرح على وجهها فوضحت بعض معالمه رغم ظلام الغرفة القابع وراءها. وجه مستدير، لونه قمحي، وثمة ملاحة ملحوظة مغلفة بغموض وأشواق. صاوره قلق، وهو يميل قليلا ليتناول قدح الشاي رأى عن قرب ساعدها السوية البضة، وكأنها هي التي تنفث رائحة النعناع. وقفت دقيقة أو أقل ثم توارت في الظلام وهي تداري ابتسامة كادت تفلت منها حياء وارتباكا، وساد صمت كأنه الشعور بالإثم، وتشبع الجو بروح المؤامرة وتضاعف قلقه. فقال سعفان: ابنتي. هز رأسه إعرابا عن الاحترام. حصلت على الابتدائية قبل أن تنقطع عن المدرسة. واصل هز رأسه في تقدير وإعجاب. ترامت إليهما أصوات القوقة وهي تغني التواشيح، ومضى سعفان قائلا: البيت هو المدرسة الحقيقية للبنت. لم يعلق، لم يجد ما يقوله، وضاق في الوقت نفسه بصمته. ما رأيك في ذلك؟ أوافقك كل الموافقة، ولكنه تذكر جهاد أمه الكادح في حياتها المريرة، شعر بأنه يدفع إلى مصيدة. بدأ الغناء بصوت الطرب هادئا وخافتا وناعما، وتمتم سعفان: ما أجمل الصوت! نعم، الحياة جميلة أيضاً، بلا شك، ولكنها تطالبنا بالحكمة لتجود علينا بحلاوتها. أليست الحكمة ثمرة عسيرة؟ كلا، هي هبة من الله سبحانه. قال لنفسه: إن الله لم يخلقنا للراحة ولا للطريق القصيرة. الرجل يحاصره وهو لن يستسلم، ولكن كيف يفوز بحريته ورضا رئيسه معا؟ لم يعد يسمع من الغناء شيئا. سعفان يتابع الغناء بأذنه ويده وقدمه، وينظر إليه بين ذلك متفحصا مستطلعا، وحنق عليه كجلاد ماكر، ورأى أن عليه أن يرد الدعوة بأحسن منها دفاعا عن نفسه المهددة. آلمه ذلك ألما غير هين، إنه لا ينفق القرش بغير ضرورة ملحة، وفتح حسابا في دفتر توفير البريد مع أول مرتب قبضه، ولذلك لم يخطر له على بال أن يغير مسكنه أو حارته أو طعامه، وهو يؤمن بأن الادخار وسيلة هامة من وسائل جهاده الطويل وشعيرة من شعائر دينه، وأمان ضد الخوف في عالم مخيف. ولكن لا بد مما ليس منه بد، سيرد الدعوة بأحسن منها، وسيتم ذلك في مطعم لا في حجرته المكتظة بالكتب الفقيرة في كل شيء عدا ذلك. وإذا فسوف ينفق مبلغا جسيما حقا. اللعنة على الحمقى! بات الغناء ضجيجا لا معنى له، وتفتحت أبواب الجحيم، والكهل يهز رأسه طربا غير عالم بجريمته، والدنيا تطلق سخرية من سخرياتها. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم، وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم.